أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بارك الله لكم في رجب وفي مواليده ومناسباته، وجعلنا الله وإياكم من زوارهم عليهم السلام في الدنيا، ومن جيرانهم في الآخرة ببركة محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث في عنوان تسمية علم الكلام. كنا قد أتينا على ذلك بالبيان، لكن بالاختصار نقول: بعد أن تبين لنا شرف هذا العلم وأهميته وراجحيته، وأن الشريعة استحبته وحثت أهل الاختصاص على الخوض به عليكم السلام، وأنه ينفع الدين والمتدينين ويدفع شبهات المشتبهين، لماذا اختص هذا العلم الكريم باسم علم الكلام؟ ما سبب التسمية؟ وهل للتسمية هذه أصول في الدين؟ هل من آية أو رواية؟ كما ورد في الكتاب العزيز تسمية فنون بأسماء، مثلا الاستنباط اللي هو مرد علم الفقه إليه. ورد في الكتاب العزيز مثل هذه الجذور يستنبطونه. إذن الاستنباط موجود، فاسألوا أهل الذكر السؤال، التوحيد موجود. هذه المصطلحات لها جذور في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة أيضا لعلم الفقه وغيره، فكثيرة هي تلك المصطلحات. فهل لعلم الكلام جذور بتسمية علم الكلام؟ يعني هل من آية أو رواية تشير إلى تسمية هذا العلم الكريم والشريف بعلم الكلام؟ هذا ما يريد المصنف الكريم الإضاءة عليه. لماذا سمي هذا الفن الجدلي الاختصاصي بعلم الكلام؟ قال لنا احتمالات عدة، وأهم هذه الاحتمالات ثلاثة سأذكرها، وإن كنت بينتها لكن في الإعادة إفادة. فنقول: تسمية علم الكلام بعلم الكلام مرده إلى شبهة خاض فيها المسلمون واشتبهت فيه أقوامهم، بل وجروا السيف فيها، وعرفت بعدها بمحنة خلق القرآن. ما دخالة محنة خلق القرآن بتسمية هذا الفن الشريف بعلم الكلام؟ أقول مقدمة أولى: أليس القرآن الكريم عندنا هو كلام الله؟ أليس آيات الله في كتابه العزيز الزائدة على 6000 آية، أليست هي كلمات الله عز وجل؟ أو أليست هي كلام الله سبحانه؟ جميل. كلم الله عز وجل أنبياءه، كيف كان يكلمهم؟ كيف كان يبعث إليهم ألفاظا؟ وعلى أي أساس كانت تصل الألفاظ المراد إيصالها من الرب عز وجل إلى الأنبياء المعصومين عليهم السلام؟ بلا شك ولا ريب كانت التوراة وحيا، وكانت كتب الله إلى أنبيائه وحيا، وكان القرآن الكريم وحيا سماويا، وهذا الكلام المؤلف فيه المصحف الشريف أو المؤلف منه المصحف الشريف تبنى الله عز وجل حفظه فأنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله، ونزله ونزل به الروح الأمين. نزل بماذا؟ نزل بهذا القرآن، بهذه الكلمات، بهذه المصطلحات. إذن بالحق أنزلناه يعني القرآن، وبالحق نزل يعني القرآن، وهو كلام الله الذي أوحاه إلى النبي المعظم صلى الله عليه وآله عبر جبريل، حيث نزل به الروح الأمين. نزل بالمضمون أم نزل بالألفاظ؟ هي المقدمة الثانية. نزل بالألفاظ، لأن الرسول عندنا صلى الله عليه وآله، لأن الرسول عندنا موحى إليه في كل تصرفات حياته، وهو صلى الله عليه وآله لا يصدر عن هوى ولا ينطق عن هوى ولا يميل مع الهوى ولا يتصرف من ذاته ولا يتصرف من عندياته. إذن هو صلى الله عليه وآله موحى إليه دوما. هذه عقيدتنا نحن المسلمين الشيعة، نعتقد بأن المعظم صلى الله عليه وآله مرعي الإجراء من السماء في حركاته وسكناته في صمته ونطقه، فلا يتصرف بالعواطف ولا تهزه القواصف. إذا تحرك فهذا أمر الله، وإذا صمت فهذا أمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يزيد في مراد الله لفظا ولا ينقص عن مراد الله لفظا. إذا كان هذا النبي المعصوم الموحى إليه، فإذا هو مسدد مؤيد من قبل السماء. فهل القرآن الذي أوحي إليه مضمون ولا ألفاظ؟ لا، ألفاظ. الوحي بمعنى السداد والمضامين دائم دائب بمعنى السداد والرشاد. أما ما نريده من وحي القرآن فهو إيصال ألفاظ خاصة بكلمات خاصة إلى النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذا هو القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهي سورة الفاتحة، إلى آخر سورة في كتاب الله عز وجل وهي سورة الناس. هذه الألفاظ أوحى الله عز وجل بها إلى النبي، إذن هي كلام الله. سؤال ثالث، حصر مقدمتين. المقدمة الأولى حتى نحفظها، المقدمة الأولى أننا نعتقد أن القرآن الكريم كلام الله. اثنين، نعتقد بأن الكلام هذا أوحي به لفظا إلى النبي مش مضمونا، نفس الألفاظ والحروف أوحاها الله عز أوحى بها الله عز وجل عبر جبريل لنص القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك بنص القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله. ثلاثة، إذن هذا كلام الله بألفاظه من أول آية إلى آخرها، وكلام الله عز وجل وكلام الله لجنبتين نتكلم به. الجنبة الأولى أنها إرادته، يعني أنت لما تتكلم بشيء تترجم مرادك الداخلي بألفاظ. أعيد، أنت مرادك في داخلك وإرادتك في داخلك، وهي عبارة عن مضامين تريدها، تعبر عن تلك المضامين بوسائل التعبير. مرة تعبر بوسيلة الإشارة، صح، فتكون يدك تترجم مرادك الداخلي، فمرة تترجم بالإشارة ومرة تترجم بالعبارة. إذن الكلام هو مراد داخلي يعبر عنه باللفظ كما يعبر عنه بالإشارة، صحيح؟ جيد. إذن كلام عند الله، كلام الله يعني كلام عند الله. إذا كان كلام عند الله فهو مراد عند الله. إذن لله عز وجل فيه سبحانه إرادات، هذه الإرادات أبرزها الله عز وجل بألفاظ، صحيحة؟ إذا كان كذلك فهذه الألفاظ التي أبرزها الله عز وجل تكشف عن مراده. إذا كانت تكشف عن مراده فهنا وقعت بداية الشبهة. شو هي بداية الشبهة؟ أن الله عز وجل مريد، صح، وأنه عالم وأنه قادر وأنه وأنه، هذه صفاته. إذا كانت هذه صفاته، نحن نعتقد، نحن المسلمين الشيعة نعتقد بأن صفاته عين ذاته، صح، مش أن الله عز وجل ذات شريفة لها العلم، لا، الله عز وجل كله وجود، وكله علم، وكله غنى. بعبارة أوضح، الله هو الغنى، الله هو العلم، الله هو النظام، الله هو القدرة، الله هو الوجود، الله هو الكمال، الله هو الجمال. صفاته عين ذاته، لا يعقل الرب عز وجل إلا كاملا. مش تعقل الذات الإلهية ونفرض لها الكمال والعلم. لا نعقل الله عز وجل إلا فيضا وقدرة وعلما وحكمة وحلما وباقي صفاته عز وجل. هي التي تمثل ما نسميه بالذات، هي الذات، صفاته عين ذاته. واضحة هذه المقدمة؟ زد عليها. إذن ومن صفاته تعالى مريد، مريد، عالم، صحيح، محب، إلى آخره، هذه صفاته سبحانه. فإذا كان كذلك فنضيف إليه أنه مريد. إذا نضيف إليه أنه مريد، طيب هو شو؟ متكلم. يلزم من هذا أنه سبحانه متكلم، لأن الكلام في الداخل، لأن الكلام في الفؤاد، لأن الكلام إرادة. فإذا إرادته عين ذاته، يعني ينشأ من هذا، يلزم من هذا كلامه عين ذاته. إذا كان كلامه عين ذاته، معناته هذه الألفاظ قديمة بقدم الله عز وجل. هنا التزم عدة كبيرة من أصناف المسلمين القول بقدم القرآن، فالقرآن قديم. لك ليش القرآن قديم؟ لأنه كلام الله. وإذا كان كلام الله، لأن الكلام من صفاته، وإذا كان من صفاته فصفاته عين ذاته. إذن فيلزم أن يكون الكلام عين الذات، وبالتالي يلزم القدم. التزموا بالقدم، هو يعني عشانك عم التزموا بالقدم، يعني هي ليست عين ذاته بس هي قديمة بقدمه. حتى قال أحد مفسري القرآن الكريم الكبار الكبار، وهو من الأشعريين، قال: إني آخذ على قومنا أنهم قالوا بقدم الأقانيم الثمانية. يعني إذا كان المشركون قد قالوا بالأب والابن والروح، فهذه أقانيم ثلاثة، فإن أصحابه قالوا بالرب عز وجل وبالعلم وبالكلام وبالحكمة و و و و و. إذن هذه خطيئة كبرى. نحن قائلون بالعينية بين الصفات والذات، لكن سيأتيك البيان المبسط بعد قليل. فإذن يلتزمون إما بالقدم وأنها صفات قديمة، أو يلتزمون بأنها جزء وبأنها أقنوم وبأنها وبأنها. وهذه شبهة، هذه شبهة. اضطر الآخرون إلى القول بأن القرآن مخلوق. ليش قالوا مخلوق؟ لأنه لزموهم للأوائل، لزموهم بأنه هو الله، هو قديم مع الله، يعني هو خالق، لأن الله يخلق بإرادته، يخلق بكن، وكن كلام الله. فكيف يخلق الله؟ مش بكن، يعني مش بالكلام، فالكلام قديم، وبه يخلق الله عز وجل، وبه يخلق بالكلام، بالكلمة، فهو هو قديم. قال الآخرون: القرآن مخلوق، هو مراد من قبل الله، فوقعت عليه الإرادة فهو مخلوق. شبهة أطال فيها أهلها وأصحابها، ألا في الفتنة سقطوا، ولو ردوا في كل شؤونهم إلى الله والرسول لنجوا أنفسهم. من أجمل التعابير عند أهل البيت عليهم السلام عن هذه المعضلة، أول شيء: نهى المعصومون عليهم السلام عامة الناس من الخوض فيما لا يعنيهم، بل تقحم السائلون فيما لا يهمهم، وتعنت المجيبون فيما لا يعلمون. ومن التعابير عندهم عليهم السلام: القرآن لا خالق ولا مخلوق، هو كلام الله، أصلا لا يقال فيه خالق ولا مخلوق، وإذا أردت الكلمات فهي مخلوقة بلا شك ولا ريب، مخلوقة بلا ريب. إذا قصدك بالكلام، إذا كان قصدك بالكلام هذه الألفاظ أزيد ولعن الله يزيد، هي مخلوقة لم تصدر منه عز وجل بمعنى الألفاظ المقطعات عبر الأصوات، إنما كلمات وألفاظ يجعلها الله تعالى في جبريل فينطق بها إلى المعظم صلى الله عليه وآله. كما كلم الله عز وجل موسى عبر الشجرة، أقدر الله تعالى شجرة أن تنطق باسم الله عز وجل. إذا كان قصدك من الكلام هو الكلمات، هو الحروف، هو الجذور، جذور الحرف المحتاج بيانها وإيصالها إلى أوتار، فربك ليس جسما وربك ليس جسمانيا، ولا توحد الله بشركه، ولا توحد الله عز وجل بجعله جسما، ولا تأخذك شبهات الأحاديث المنسوبة في الصحاح وغير الصحاح حتى يصل بك الأمر إلى جعل الرب كمخلوق بأعضاء وبحواس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لما نقول الله كلم موسى وكلم محمدا وكلم الأنبياء عليهم السلام، أي أوجد في ذوات ومخلوقات قدرة الكلام فكلمته. لما تكلم الشجرة موسى عليه الصلاة والسلام فينسب الكلام إلى الله. بعطيك مثال عربي حسي لطيف، مثال لطيف. لما أرسل لك رسولا من قبلي ليقول لك افعل كذا وكذا، هذا كلام من؟ هذا كلام من؟ أنا أرسلت أحدا إلى أحد على أن يخبرك يا حامد بأن تفعل كذا. لما يصلك الأمر عبر السيد، هذا الكلام الذي وصل إليك كلام من؟ فيك تقول اثنين. الأمر الواصل إليك مسنود، مع السلامة، مسنود إلينا، مسنود إلى الآمر ومسنود إلى الرسول. لما وصل لك الكلام وأنت امتثلت فيسألك أخوك على ما قمت؟ قال فلان طلب مني عني. قلت شو قال لك؟ كان كلامه بالنص كذا وكذا وكذا. كلامي؟ مش انت سمعتني أنا نطقت؟ لا ما سمعتني. كلامي الذي أوحيت به إلى الرسول، إلى المرسل. الكلمات بمعنى الألفاظ ما خرجت مني، خرجت من المرسل. ومع هذا يصح بالعربية لدى العقلاء أن ينسب الكلام إلى المرسل، يقول هذا كلام أبي، وحتى لو كتبه بمكتوب برسالة تريه للآخرين تقول انظر ماذا قال أبي. أبوك ماذا قال؟ أصلا ما سمعته، ولا هاتفك، ولا سمعت مقاطعك قوله، بس هذا كلامه. إذن هذا الكلام الصادر مني أولا عبر رسولي ينسب إلى الرسول طارة وينسب إلي طارة. فلما أنا أريد أن أشرح لك وأبين لك أو أعاتبك، قل لك ليش قمت من اللحظة الفلانية؟ قلت لي مش هذا كلامك مولانا؟ قلت لك لا مش هذا كلام. قلت لي هذا كلام السيد حسن، هذا كلام فلان، هذا كلام فلان، هذا كلام المرسل. إذن يصح أن تنسب الكلمات إلى المرسل طارة وإلى المرسل طارة أخرى. الشجرة لما قالت بسم الله عز وجل ونطقت بسم الله، والحصى لما تكلم بسم الله وغير هذا، أخرج الله منه ألفاظا. هذه الألفاظ تسمى كلمات، وتمشي الصوتيات عبر الأثير، ولها أداة حسية اسمها الأوتار، فنسبتها إلى الله أكمل نسبة إقدار، ونسبتها إلى المباشر نسبة حقيقية تماما. مثلي أنا، لمن أنا أرسلت ولدي إليك، أنا ما نطقت لك وما سمعتني أنت، أنت ما سمعت كلامي، أنت سمعت لفظة ولدي وكلام ولدي، صح؟ الألفاظ اللي وصلت إلى أذنك ما كانت مني ولا صوتي. أنت سمعت صوتي؟ أنت سمعت صوت عبد الله. عبد الله هو الذي تكلم بالكلمات وأخرجها من أوتاره. أنت ما سمعت صوتي، فهذا كلام من؟ كلام عبد الله بلا شك. بس بنسبة الإرادة هذا كلامي، أنا المريد لعبد الله أن يخبرك، أنا المريد لفلان أن يقول لك. فصح بهذا أن تقول إن الكلام إرادة الله تعالى إلى هذا المخلوق، إرادة الله أن يجعل الشجرة متكلمة، إرادة الله أن يطلع جبريل على اللوح المحفوظ فيأخذ الألفاظ الشريفة ويوصلها إلى الله عز وجل، إلى الرسول صلى الله عليه وآله من الله عز وجل. انتهى. إذن من أجمل التعابير كان يسأل عليه السلام عن القرآن، شو كان يعبر الإمام؟ أول شيء يردهم إلى العربية. اثنين، يقول لهم خذوا المضامين من ما حملت من ألفاظ. يعني كان اللي يسأل الإمام خال القرآن خالق ولا مخلوق، شو كان يقولون عليه السلام؟ ما بكم، القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق، لا يقال فيه لا خالق ولا مخلوق، من أين طرأت لكم الشبهة وعليكم الشبهة؟ القرآن كلام، كلام شو يعني كلام؟ يعني ألفاظ يصدرها الوتر ويقطعها الأثير فتصل إليك مقاطع، فكيف يقال الكلام القرآن خالق ولا يقال فيه هذه الشبهة؟ وإن نسب إلى الله عز وجل فحاشاه سبحانه وتعالى أن ينسب إليه الكلام بمعنى مقاطع الصوت، فهذه منسوبة إلى مخلوق كجبريل وإلى شجرة وإلى حجر كالحصى صبحت في كف النبي صلى الله عليه وآله. إذن تنسب الأصوات بمعنى الحركات الأثيرية إلى المخلوقات، فكيف تنسب إلى الله عز وجل؟ القرآن كلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أنت إذا أبرزت كلامك ماذا تريد من قول أنا تكلمت مع فلان؟ شو قصدك تكلمت مع فلان؟ نطقت بألفاظ ولا أبلغته مرادك؟ إذا نطقت بألفاظ هذا يسمى كلام، فهل يقال عن كلامك أنك أنت؟ شبهة انطلت على كثيرين، والعامة في أغلب أحوالهم يسمعون ولا يعقلون، ويجردون سيفا ولا يستبصرون، فتمضي الناس على دين ملوكهم وعلى دين علمائهم وعلى دين أحبارهم وعلى دين رهبانهم حتى يعبدوهم من دون الله عز وجل. وهون في عنا إشارة كثير لطيفة وخطيرة، ورد عندنا عنهم عليهم الصلاة والسلام تحذير شديد في مقام الإصغاء، الإصغاء والأخذ من والإطاعة لي، فيقول عليه الصلاة والسلام ومن أصغى إلى ناطق فقد عبده، من أصغى إلى ناطق فقد عبده. أي عبادة؟ باللغة وبالمصطلح العبادة إطاعة، إطاعة. إذن لما تطيع كأنك عبدته. يقول عليه الصلاة والسلام الإصغاء يعني الأخذ من دون التفات ومن دون تدبر، فهذا يساوي العبادة. هذا إله شاهد في الكتاب العزيز، هذا القرآن الكريم ينطق علينا وعليكم بالحق، فيقول عن قوم بدلوا دين الله وغيروه وكانوا رهبانا وأحبارا، فيقول فيهم القرآن الكريم معنفا ومؤنبا لأقوام ومشيرا إلى الرهبان، فيقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أو رهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله، أربابا من دون، مش آلهة، مش آلهة بمعنى الإله، بس أرباب يعني مطاعون، يعني يأمر الرب البشري فيطاع. فرعون ما قال للناس أنا إلهكم، في بعض المحطات قال ما علمت لكم من إله غيري، بس لما يوجه الأمر إلى الناس ماذا يقول؟ ربكم أنا المطاع، مشانه المطاع. إذن هالرب، الرب الحبر والراهب والعالم و و و و و، إذا لم يراعى في كلامه الرب عز وجل يطاع على خلاف ما يريد الرب، فاتخذوا أحبارهم وأربابهم ورهبانهم وعلماءهم وقادتهم أربابا من دون الله. إذن نقول مثل هذه الشبهة أوقعت المسلمين في بلبلة، وأي بلبلة؟ حتى عرف ذلك الزمن بمحنة خلق القرآن، محنة خلق القرآن. إذن مرد هذا إلى الكلام، فتسمى هذا العلم بعلم الكلام. في احتمال آخر لتسمية هذا الفن الشريف بعلم الكلام؟ نعم، وله جذور. نعم له جذور، من جذوره الروائية هي ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. شو يعني المراد؟ هذا السبب الثاني، التسمية الثانية. وجه التسمية بعلم الكلام، لماذا تسمى بعلم الكلام؟ هل لها من جذور؟ قال: نعم، جذورها كالتالي: إن بعض الروايات أشارت إلى أن التسمية ناشئة من الكلام في صفات الله، الكلام في أسماء الله. شوف الكلام، أنا عم أعبر، الكلام في أسماء الله، الكلام في صفات الله، أن الكلام في هذا المجال، في هذا الفن، اسمه علم الكلام، اسمه علم الكلام. لماذا تسمى بعلم الكلام بالخصوص؟ التعبير يقول: الذين يتكلمون في أسماء الله. فمن كان من كلام في صفات الله تعالى وفي ذاته وحول صفاته وحول أسمائه فيسمى بعلم الكلام. أنا أقول لك هنا، كلمة تسمية علم الكلام بعلم الكلام من جهة الخوض في الصفات، مش في ذاته الذي ورد فيه الذم، بعبارة أوضح، يظهر على بعض المضامين صلاح، صلاح وفائدة، فيتكلم بها صنف، أكرر، فيتكلم بها صنف من أهل القدرة على الكلام، فيشبهون الأمر على الناس في باطل. فلذا لما يسقط المستمع في شبهة فيقال: إنما سقط في شبهة من كلام فلان. أعيد: علم التوحيد أشرف العلوم، وصفات الله تعالى من أشرف المضامين، والكلام فيها والخوض بها والتعمق فيها لإثبات إيمان أو لدفع شبهة أمر راجح، بس ورد ذم فيها بتسميتها بعلم الكلام لجهة الاستفادة المغلوطة. يعني لما كان شخص قادر على الكلام، لبق يجيد ما يريد، تطيعه الكلمات، أكرر، تطيعه الكلمات، يطيعه الكلام، فينمق كلاما ويحمل مضمونا فاسدا على كلامه المغري وعلى كلامه اللافت وعلى كلامه الجميل، فيقع الآخرون فيما أراد المتكلم، أكرر، فيما أراد المتكلم. فإذا سئل الناس عن هؤلاء الناس كيف سقطوا في الأمر الفلاني أو لما أخذوا الأمر الفلاني، فتقول أنت: أثر فيهم كلام فلان، تكلم معهم فلان. إذن الكلام صار وسيلة الشبهة، الكلام صار وسيلة الشبهة. يا أخي، مثل أيامنا اليوم بيطلع حدا حتى لو كان من المنحرفين معروف، من غير المتدينين معروف، وحتى لو كان من صنف المتدينين يجيد ما يريد، ينمق كلاما فيبتدئ بما يسمى بالعرفان، أو ما يأخذ شبهة على الناس وبصير يجيب مصطلحات رنانة، فضفاضة، سماوية، عرفانية، رحمانية، ربانية، وزيد لي من هودي كل يتونية واطلع فيها المستمع اللي عم يسمع يعني مثلا انه فلتكن مثل هذه المصطلحات اللي بدنا نجيبها. هذا المعصوم عليه الصلاة والسلام بمرحلته الناسوتية، واللي قبل منها كان في منزلته الربانية، وثم وصل إلى الرحمانية، وهذا التجلي وهذا شو النظر المتعاقب. شو عم نفهم نحن؟ لا شيء. فبتشوف المستمع بالطريقة الإيحائية ما عنده إلا جواب إلا إنه رضي الله عنك وأرضاك صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد. علامة، علامة يعني لوين؟ أنت ماذا قلت؟ أنت ماذا فعلت؟ أتيتني بكل مصطلحات فيها ألف ونون ونسبتها إلى معياء وتاء، فقلت الرحمانية، الناسوتية، اللاهوتية، الربانية، الملكوتية، ثم ماذا؟ ما أتيتني بجديد؟ هذا الكلام العرفاني وما حوله ما أدري شو هو، بوصل إلى مرحلة استقطاب، إيحاء. أنا ما عم خوض بهذا الكلام إلا بمستوى العناوين. حتى لو أراد بعض مثلا أن يصل إلى مرحلة تشويه العقيدة بأئمتنا عليهم الصلاة والسلام بما ننبذه ونسميه بالغلو، فيأتي متكلم لبق، مش متكلم لبق، يجيد فن الخطابة ويبتدئ بالكلمات الرنانة التي يتحسس فيها المستمع بأن الكون يموج والكون يمور معه. إنه مثلا أن تتأدب أنت كخطيب في توصيف ذات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أن تتأدب بآداب الله وبآداب المعصوم وبآداب الرواية، وأن تجعل عليا عليه الصلاة والسلام فوق أن يعقل، هذا كلام سليم لطيف لنص النبي الوارد عند الطرفين عند الفريقين بأن علي ما عرفه إلا الله ومحمد صلى الله عليهم جميعا. إذا المعنى لطيف شريف، أدي هذا المعنى وكن مأجورا في شرحه للناس. أما أن تأتي على توصيف أمير المؤمنين عليه السلام بأوصاف استنباطية منك وبكلمات جذرية لك، وتوصل إلى مرحلة تأليف جمل هائلة. أنت تعرف علي، من علي؟ علي هو السماء، علي هو نبات، علي هو الماء، علي هو ماذا تريد أن تقول؟ قل علي غير معروف، ممتاز. إذن لو أرحت نفسك وأرحت الأسماع المسلمين ورجعت إلى قول رسول رب العالمين، إلى قوله يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، وأشرح حولها بمضامين، مش أفضل ما أن تقول علي هو الخشب، علي هو الحجر، علي هو المعدن؟ ماذا تريد من هذا التوصيف؟ قطعا أنت لست في مقام الإهانة، نحن نرفعك عن هذا المستوى أكيد. إذن أنت في مقام المدح أكيد، بس هل تأدبت بآدابهم عليهم السلام؟ فهم الأعرف كيف يمدحون، وهم الأخبر بما يريدون. ولو وقفت على تنصيصهم عليهم الصلاة والسلام لكان أشرف لك وأكثر أجرا. إذن التعاطي مع هذه الأمور، ترى الأسماع تنشد وتشكل اتباعا، ثم ماذا؟ فتقول هذا أثر بكلامه على الناس، فتسمى بعلم الكلام، وله مصطلح ثالث يأتي. وصلى الله على المعظم محمد وآله الطاهرين.